الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع 13 من شرح صفة الصلاة من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع. ثم قال المصنف رحمه الله: ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويفرق ركبتيه. يجافي الساجد حال سجوده عضديه عن جنبيه، فلا يضم العضد، لا يضم اليدين إلى جنبيه، وإنما يفرج مثل ما شاهدنا في الركوع. وبطنه عن فخذيه، فيبعد الفخذين عن البطن، فلا يلامس البطن، لا يلامس الفخذين، والفخذان لا يلامسان الساقين، لا يلامسان الساقين، ما لم يؤذي جاره. ويفرق ركبتيه ورجليه، بمعنى لا يضم الركبتين بعضهما لبعض، وإنما يفرق بينهما، يفرق بينهما، ويوجه أصابع رجليه إلى القبلة، إلى القبلة. إذن المصنف رحمه الله بيّن كيفية السجود، والسجود له كيفيتان: الكيفية الأولى السجود الكامل، الكيفية الثانية السجود المجزئ. أما السجود الكامل فهو ما اشتمل على أمور: الأمر الأول أن يخر إلى السجود، يعني أن يضع ركبتيه قبل يديه، وينعكس فلا بأس، وتكلمنا عن هذه المسألة. الأمر الثاني يضم أصابعه، هذا في السجود، يضم أصابع يديه مضمومة، وهذا شرحناه، ويدل عليه حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد ضم أصابعه، أخرجه ابن خزيمة والحاكم والبيهقي وسنده صحيح. الأمر الثالث يوجه أصابع رجليه إلى القبلة، إلى القبلة، ويدل عليه حديث البراء قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع بسط رجله، وإذا سجد وجه أصابعه قبل القبلة، رواه البيهقي وسنده صحيح. إذن يوجه أصابع رجليه إلى القبلة كما هو أمامنا الآن، هذه الأصابع موجهة إلى القبلة، إلى القبلة. كذلك يجعل كفيه حذو منكبيه، حذو منكبيه مثل ما قلنا سابقا وشرحنا أنه يضع اليدين حذو، يعني أمام المنكبين. ويدل عليه حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ووضع كفيه حذو منكبيه في السجود. وهناك صفة أخرى يجعل كفيه حذو أذنيه. إذن عندنا صفتان. الأمر الخامس يرفع ذراعيه عن الأرض، الذراع لا يمس الأرض، ولا يبسطهما بسط الكلب، ويدل عليه حديث أبي حميد الساعدي، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، رواه ولا قابضهما، رواه البخاري. كذلك إذن نقول لا يبسط الرجل بسط الكلب كما سيأتي إن شاء الله في باب مكروهات الصلاة. الأمر السادس يمكن أنفه وجبهه وجبهته من الأرض، بمعنى أن تمس جبهته وأنفه الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم قال في للمسيء في صلاته: إذا سجدت فمكن في سجودك، أخرجه أبو داود وأحمد بسند صحيح من حديث ابن عباس. وكذلك أدلة أخرى، كذلك حديث أبي حميد وحديث غير واحد من الصحابة. الأمر السابع يمكن ركبتيه من الأرض. الأمر الثامن يمكن أطراف قدميه. الأمر التاسع ينصب القدمين نصبا كما هو أمامنا الآن منصوبة. كذلك يستقبل بأطراف أصابع القدمين القبلة، يدل على هذا حديث أبي حميد الساعدي الذي أخرجه البخاري ومسلم، كان يمكن ركبتيه وأطراف قدميه ويستقبل بأطراف أصابعه القبلة، رواه البخاري. وكذلك نصب القدمين ورد في رواية البيهقي من حديث أبي حميد. الأمر الحادي عشر، يرص عقبيه. الآن اللي أمامنا لم يرص العقبين، إذن يجمع بين رجليه، بين رجليه، ويدل عليه حديث عائشة: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معي على فراشي فوجدته ساجدا، قالت عائشة: وضعت يدي على قدمي، وفي بعض الروايات راصا عقبي. في الصحيح ليس فيه راصا عقبي، لكن عائشة وضعت يدها، قالت: وضعت يدي على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أنه كان راصا لعقبيه. ولا يمكن أن تضع يدها وتمس اليد العقبين وهما، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرص العقبين. فقوله راصا عقبيه هذا عند ابن خزيمة والحاكم والبيهقي، ولا بأس بسندها. الأمر الثاني عشر، الطمأنينة. فيجب على المصلي أن يطمئن، ولا خلاف في الطمأنينة في السجود، وسيأتي إن شاء الله الكلام على الطمأنينة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، من حديث المسيء في صلاته، وسيأتي الكلام في هذه المسألة. الأمر الثالث عشر، الأذكار، أذكار السجود، أن يقول: سبحان ربي الأعلى، وستأتي أذكار السجود. الأمر الرابع عشر، يجافي عضديه عن جنبيه، مثل ما قلنا سابقا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده، يعني يباعد عضديه عن جنبيه حتى يرى وضح ضبعيه، إذن يجافي. وهذا الحديث خرجه البخاري ومسلم. وفي بعض الألفاظ جخ، أو وفي بعض الألفاظ يجخ، والمعنى واحد، والمعنى واحد، بمعنى أنه يبعد عضديه عن جنبيه. الأمر الخامس عشر، يجافي بطنه عن فخذيه، ويدل عليه حديث أبي حميد الساعدي: إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه، أخرجه أبو داود وغيره، سنده صحيح. وكذلك يباعد الفخذين عن الساقين، كما قلنا، ما لم يؤذي جاره، ما لم يؤذي جاره. كذلك الأمر الأخير، يفرق ركبتيه، كما أنه يفرق القدمين يفرق الركبتين، ويدل عليه حديث أبي سعيد، عفوا، حديث أبي حميد الذي تقدم: فرج بين فخذيه، والذي يفرج بين فخذيه قطعا أنه يفرج بين الركبتين. انتهينا من الكيفية، الكيفية الأولى وهي الكيفية الكاملة. أما الكيفية الثانية وهي الكيفية المجزئة، فهي أن يسجد على بعض كل عضو من أعضاء سجوده. فلو سجد على بعض يده، لو جعل يده لم تمس جميع اليد الأرض، وإنما مس بعض اليد، أطراف الأصابع أو طرف اليد من جهة اليمين أو من جهة الشمال أو من أي جهة، إذا مست بعض اليد أو بعض الرجل أو بعض الأعضاء، فهنا يجزئ، هنا يجزئ. هذا هو يعني هذه الصفة المجزئة في السجود. قال المصنف: ويقول سبحان ربي الأعلى، يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في السجود، الأول، الذكر الأول، سبحان ربي الأعلى، ويدل عليه حديث ابن مسعود وحديث حذيفة، والحديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما، وسنده صحيح. الذكر الثاني، اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره، رواه مسلم من حديث أبي هريرة. الذكر الثالث، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين، رواه مسلم من حديث علي. الذكر الرابع، اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أخرجه مسلم من حديث عائشة. الذكر الخامس: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، واجعل لي نورا. رواه مسلم من حديث ابن عباس. إذن هذه الأذكار، الذكر السادس والسابع والثامن والتاسع، هي نفسها التي ذكرناها في الركوع: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبحانك ربنا وبحمدك، من دون اللهم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. هذه كما أنها وردت في الركوع فكذلك هي وردت في السجود، فتكون المجموع تسعة الأذكار. الأذكار في الركوع في السجود مجموعها تسعة. قال رحمه الله: ثم يرفع رأسه مكبرا. ثم يرفع رأسه، يعني إذا فرغ من السجدة يرفع رأسه مكبرا، وهذه تكبيرة الانتقال، وتكبيرة الانتقال سيأتي حكمها إن شاء الله، سيأتي حكمها إن شاء الله، ولعل في هذا القدر كفاية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.